أيضا بلقياكم نهار كل يوم جمعة مبارك. الموضوع هو الفخر أو دون أي تعريف هو فخر. أرحب في البداية فضيلة الدكتور سماء العودة، حياك الله.
مرحبا بك وبالأخوات والأخوة جميعا.
ورقم هاتفنا من داخل المملكة العربية السعودية 01497-993-01497-993-33. هذا الأخوة الذين يتصلون عبر الإذاعة، ونشرف أيضا أنهم يستمعون لنا لإذاعة BCFM، بينما الأخوة الذين يعني نتفاعل معهم دوما من خارج المملكة العربية السعودية يظهر الرقم الدولي بعد قليل، أو الآن هذا الرقم الداخلي يظهر الرقم الدولي بعد قليل. يمكنني وكالعادة أن أسألك فضيلة الدكتور ما معنى الفخر، لكني لن أسألك إنما سأجيب أنا من وجهة نظري. الفخر هو أن ندخل السنة السادسة وأنا على هذا المقعد وأعتز بالحياة كريمة. الفخر بالنسبة لي أنا فهد أن أكون أمامك وأن أكون أقدم هذا البرنامج على مثل هذه القناة الرائدة. الفخر بالنسبة لي أن أعتز بفريق الإعداد الرائع جدا الذي يصحبنا دوما في كل حلقة. الفخر بالنسبة لي أن أرى في كل عين تصافحنا في الشارع، في أي مكان، في أي منتدى ثقافي أو أدبي أو منتدى عام، وهي تشيد بطرح الدكتور سماء العودة المتوازن. بالنسبة لي أعد أن هذا إشادة بي أيضا، لأنني شريك لك في هذا الفخر. بالنسبة لي أن تستمر الحياة كلمة وهج ومنبر، وكذلك استمر حجر الزاوية. هذا بالنسبة لي. بالنسبة لك يمكنك
تعرف إن شاء الله يكون إنجاز متجدد ونجاح متواصل. الفخر هنا هو القدرة على أن نقدم الجديد دوما، ونتعاطى مع اقتراحات وملاحظات ونقد اخواننا بايجابيه. وانا حقيقه من طرفي يعني كل من لقيته اجد انه يشيد بادائك المتفوق. امس كنت في قطر وحدثني الملحق الثقافي الاستاذ عبد الرحمن اسماعيل، وقابلت مجموعه في الطائره وفي السياره وفي كل مكان، تجد انه الحمد لله الناس يشيدون بتناغم وقدره على ايصال المعلومه وتقديم نموذج إعلامي متميز. يعني
الحمد لله، شكرا. نرجو إن شاء الله أن نستمر. وأيضا الفخر أنا فقط يعني معليش اسمنا استطردنا، الموقع الإلكتروني أيضا يقف خلفه الحقيقة نخبة من العاملين والعاملات الرائعين حول إعداد وجبة معينة أنا دائما أستشهد فيه، وإن لم هذه أكررها دائما، وإن لم يكن حاضرا اسم من أستشهد فيه، لكن ثقوا أنه أنا أسرقه سرقة طبعا إن شاء الله إيجابية، فيكون متواردا في ذهني. أحيانا يخذلني الزمن فقط عن القراءة، لكن يكون موجودا على لساني. أدعو الجميع إلى أن يشاركونا عبر المنتدى الذي يزخر ويفخر دوما بكم يوما عن يوم وأسبوعا عن أسبوع.
وترى أنت قدمت الآن تعريف جيد للفخر، يعني وإن كنت تتحاشى ذلك. إنه الفخر في مفهومه كان إشادة مفرطة بالذات تتضمن تجاهل الآخرين وإنجازهم. فالحقيقة أنت الآن نجحت في أنك عكست المفهوم. أنت حينما تفخر بالآخرين فهذا معنى إيجابي ورائع وراقي، أن الإنسان بدلا من أن يشعر الآخرين، يعني كما يقولون ليس العظيم هو الذي يشعرك بأنه عظيم، ولكن العظيم هو الذي يشعرك بأنك أنت عظيم. فأعتقد أنه هذا معنى إيجابي للفخر، أو تفسير جيد أن الفخر هو أن تشعر الفخر الإيجابي أن تشعر الآخرين بدورهم أو تفخر بهم، أن تفخر بابنك أو بأخيك أو بزميلك أو بالآخر الذي ربما لا تعرفه على وجه التحديد، لكنك تعتز بإنجازه.
جميل. العربي أنا أرجع مثل الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الشجاعة، لابد أن نتحدث عن التاريخ، عن تاريخنا العربي مزهوم.
أنا سمعت منكم حلقة قصيرة اليوم.
جدا قصيرة هذه الكرة في ملعبك. جدا يزهو أو جدا تاريخنا مليان صفحاته بالحبر الفخر، سواء عاد من الشعراء اللي نجي لهم بعد شوي أو حتى من الطبيعة العربية أنها تريد أن تفخر بكل شيء.
هو الإنسان بعد بسم الله وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام بطبيعته يحب الذات، يحب ذاته، وحب الذات وليس فقط حب النفس، وإنما حب القبيلة وحب البلد وحب الجماعة التي ينتمي إليها. هذا إحساس فطري عند العربي وغير العربي، ولكنه أحيانا يطغى الإعجاب بالذات أو الإعجاب بالأنا المفردة أو المجموعة، قد يطغى أحيانا. والفخر يعبر عن الحالتين، يعبر عن الإعجاب المعتدل ويعبر عن الإعجاب المفرط الذي يتحول إلى كبر أو خيلاء أو إطاحة بالآخرين. ولذلك العرب والشعر ديوان العرب حفل تاريخهم بألوان كثيرة جدا من الفخر، بدأ من الفخر بالذات إلى الفخر بالقبيلة إلى الفخر بالمعاني الإيجابية مثل الكرم، الشجاعة، الأخلاق، خوض المعارك والصعاب والتحديات، الوفاء، إلى الفخر بالمعاني المذمومة مثل الفخر بشرب الخمر أو الفخر بسفك الدم أو حتى الفخر بمغامرات عاطفية مفرطة، وكل ذلك حواه ديوان العرب.
جميل، وأيضا يصدق أو أكثر ممكن نموذج حنا دائما نتحدث فيه في الشعر هو نموذج المتنبي عندما مايز كل من مشت به قدمه في فخره واعتداده بنفسه.
طبعا هو عاد من حيث الشعر كديوان، يعني حدث ولا حرج، يعني حقيقة أنا يعني الحمد لله يعني أحفظ في هذا، يعني لأن الفخر مثل الشجاعة مثل الرثاء من أكثر الأغراض التي احتوى عليها الشعر العربي، وفي كل لون منها، يعني فخرهم مثلا بالوفاء وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، الفخر حتى بالكرم وبذل المال المتنبي، وعامة الشعراء يمكن أيضا نظير المتنبي نزار قباني في المعاصرين تجد أن الأنا عندهم مفرطة في التضخم، يعني المتنبي مثلا لما يقول سيعلم وهو يخاطب ملكا يخاطب سيف الدولة، وفي مجلسه قصيدة المشهورة وحر قلباه يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تمشي به قدمه، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم وأنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، أنا هكذا بملء الفم في أمة تداركها الله، ولذلك يقال أن سمي المتنبي لهذا البيت غريبا كصالح في ثمود ما بقائي بأرض دجة إلا كمقام المسيح بين اليهودي، أو أيضا قصيدة أي محل أرتقي أي عظيم أتقي وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في ذمتي كشعرة في مفرقي. فالحقيقة لغة يعني صاخبة مجلجلة وفيها دعاء ومباهات، حتى أنه يتكلم عن الدهر لو كان أمامه لاخترطه بسيفه، يعني فهناك طبعا جانب من المبالغة الشعرية، لكن هناك ما يسمونه بعلم النفس بالنرجسية، وهي طبعا أسطورة يونانية لكنها تعبر عن رؤية الذات، أن الإنسان لا يرى إلا ذاته فيما حوله.
أنا متفخمة شوي
متفخمة، وأنا مرة سمعت استغفر الله من أنا سمعت شريط لنزار قباني أمسية شعرية أو أبيات يعني ربما ديوان كامله يلقي، فحسبت كم مرة قال، أنا وجدت يمكن أكثر من 90 مرة خلال ساعة تقريبا. كلنا يقول ذلك، إنما نرجع إلى قضية التضخم الأنا عند العربي وعند الشاعر، وفي المقابل تسأل نفسك أحيانا يعني هذا التضخم يعني هل فعلا هو تضخم حقيقي؟ أحيانا يعني يقولون بزير جمهور وهو يعني حكيم فارسي سألوا ما هو الحق الذي لا يجب أن يقال، قال هو مدح المرء ذاته، خلي الناس يتكلمون عنك لكن حاول قدر المستطاع ألا تنساق حتى لو كنت مقتنعا في داخلك إلى أن تتحدث عن ذاتك بلغة المدح ولغة الإطراء، وخاصة إذا لم يكن له مناسبة، فبعض الناس كأنه لم يجد من يمدحه مثل ما يقال عن عربي أنه قالوا له يعني لماذا تمدح نفسك، قال إلى من أكلها إذن، لأنه لم يجد من يمدحه فلجأ إلى أن يقوم هو بمدح ذاته. وسألوا بزر جمهور بالمناسبة ما هو الخلق الجميل الذي لا يحسد عليه صاحبه، فقال هو التواضع، يعني التواضع هو ضد الفخر المفرط والكبرياء. سألوا ما هو البلاء العظيم الذي لا يرحم صاحبه، قال هو الكبر.
جميل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هنا هي يعني ثنائية أنه أنا أفخر وفي نفس الوقت أنا أيضا أسطر نمطا من التواضع.
نعم، هو هذا حديث صحيح، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عند الترمذي وأحمد أظن عن أبي سعيد الخدري، وفي الجملة هو الحديث العام حديث الشفاعة، أنا سيد ولد آدم، هذا متفق عليه في حديث الشفاعة الطويل في ذكر هذا نوع من البلاغ والبيان، لأنه هنا يتحدث عن منصب رباني وتشريف إلهي ينبغي على الناس أن يؤمنوا به وأن يعرفوا قدره، فهو جزء من الإيمان، هذا يعتبر تحدثا بنعمة الله تعالى كما قال ربه سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فخر هو نفي للمعنى السلبي، لأن الفخر في الأصل والمفاخرة في الغالب، وهذا طبعا هو الموضوع الذي أنت استفتحت به مسألة الفخر السلبي والإيجابي،
نعم.
الفخر الذي يقع عليه الذم والنهي الشرعي هو الفخر الذي يترتب عليه مبالغة في رؤية الذات، مبالغة في رؤية الإنجاز، توقف عند إنجاز معين بحيث الإنسان لا يكرر إنجازه ولا يطور نجاحاته، وإنما يعتبر أنه عمل شيء ما وبقية عمره يتمدح بهذا الشيء الذي عمله. والبعض قد يغطي ذلك أحيانا في المقدمة أن يقول تحدثا بنعمة الله، ولكنه يمتد إلى شيء تعدى التحدث بنعمة الله إلى حد إظهار الإعجاب، إظهار الخيلاء، إظهار الكبر على الآخرين، أن يكون الفخر أيضا إطاحة بجهود الآخرين. لأن الغالب أن المفاخرة العربية أو المساجلة أو المنافرة كما كانوا يسمونها كانوا يعقدونها بين القبائل وأحيانا في مجالس الملوك، وربما ترتب عليها معارك أو صراعات أو مشكلات ضخمة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولا فخر أراد أن يبين أن قوله أنا سيد ولد آدم أنه ليس منطلقا من معنى ذاتي نفسي، وإنما هو بلاغ رباني، فليس فيه مدعاة للفخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع، يعني لما قال هون عليك فأنا امرأة كانت تأكل القديد، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما فتح مكة دخلها متعطئ الرأس متواضعا لربه عز وجل، السجود لله عز وجل، أنواع التذلل لله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها، وهو أفضل البشر وأعظم البشر، أعظم من الملوك وأعظم من الرؤساء وأعظم من الكبراء، هو أفضل من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه وبأمر ربه وببلاغ وبيان إلهي. مع ذلك هذا التواضع، هذا الاستيعاب لما قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهي جزء من القرآن الكريم وبغاية التواضع. ولما نزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وتبدي في نفسك والله مخفي وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أو قوله ولا تكن للخائنين خصيما، أو قوله سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى غير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى أيضا هذا العتاب بتواضع وبانكسار لربه ويبلغه لأمته ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن في موقف من المواقف، لا في موقف نصر ولا في موقف عز ولا في موقف قوة، إلا كان دائم الشكر والتواضع لله سبحانه وتعالى، لم يتكبر على أحد قط. هذا لا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر.
بإمكاننا إذن أن نقول أن المعنى الإيجابي يتلخص في تفسير أو التفسير اللغوي للفخر أنه الاعتزاز، فهذا معنى إيجابي وقد يؤدي إلى أو يجب أن يؤدي إلى معاني إيجابية.
طبعا يعني عندك مثلا المعنى الإيجابي أن الإنسان قد يفخر بما هو حق أولا، لا يبالغ ولا
اعتزاز بإمكاناته،
إيه بإمكانات معينة. ثم إن هذا الأمر ليس على سبيل الإدلاء على الآخرين أو الإطاحة بالآخرين، ولهذا النبي عليه السلام لما قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الأحساب هو الحسب، هو المجد أو فضائل أو عظمة للآباء والأجداد، هذا معنى الحسب.
جميل.
فأن هذا الفخر المذموم فيه إطاحة بالآخرين، الفخر المذموم فيه مبالغة، الفخر المذموم فيه توقف عند إنجاز معين بحيث الإنسان يعني يدخر بقية عمره للتمدح بهذا الإنجاز، سواء كان إنجازه هو أو إنجاز آبائه وأجداده يعني.
طيب جميل، دخلنا في الفخر المذموم، سأعود مرة أخرى إلى اعتزاز بوصفه فخرا ممدوحا، لكن الله عز وجل يقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم. هنا تكريس لهذه المعاني التي ذكرت.
نعم، الفخر في القرآن الكريم، سبحان الله أنا أفكر أمس قلت هل ورد الفخر؟ جاء السؤال مع أن واحد يقرأ القرآن لكن لم يطرح هذا السؤال على سبيل التحديد، فوجدت أنه فعلا ورد الفخر في مثل الآية الكريمة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لاحظ أنه جمع الفخر مع الاختيال مع الخيلاء هو التعاظم، إذن هنا الفخر هنا هو المذموم، وهذا دليل على أن الفخر غالبه مذموم. وقد علم الله أن أكثر الناس من يعني ألوان الشعر أو الحديث أو الإعلام اليوم، الحديث عن الإعلام، الحديث عن الإنجازات في لشخص معين أو لوزارة أو لأسرة أو لأمة من الأمم أو بلد من البلاد، ربما يداخلها قدر من المفاخرة والمباهات والمبالغة التي تقعد الإنسان عن العمل الصحيح. كذلك في الآية الأخرى والله لا يحب كل مختال فخور، هذه بنفس المعنى.
نعم.
إنه لفرح فخور، أيضا لاحظ أنه جمع الفخر مع الفرح، وليس المقصود أنه مجرد الفرح، وإنما المقصود هو أن يستخف الإنسان حاله من الإعجاب المفرط. هنا يعني الإنسان ليس في حالة توازن نفسي، فرق بين إنسان ربما يتحدث، يعني تجد أنه يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم، هنا تلاحظ أن الكلام كلام باتزان وكلام بتواضع وكلام باعتدال وكلام حق، ليس فيه إسراف أو مبالغة. لكن لما يأتي إنسان مثلا يتحدث بلغة ربما باذخة وفيها إفراط وتجاوز للحدود، هنا هذا يحول المجتمعات إلى مجتمعات نفاق تتعاطى بمجرد اللغة، بحيث إذا كان عند الإنسان ثروة لغوية وعنده قدرة على أن يعبر ربما يعني أتى على كل شيء. اليوم العالم مثلا ربما يفتخر، لكن يفتخر العالم بإنجازات حقيقية، يعني لا تلوم مؤسسة أو شركة أو دولة إذا قامت بإنجازات تفتخر بها، مثل ما يقدم الموظف ما يسمى بالسيرة الذاتية لأعمال حقيقية قام بها وشهادات حصل عليها، وأنه يعني حفيظ عليم مثل ما قال يوسف عليه السلام على الأقل أنه يصلح لهذا العمل. هذا يعني لا تستطيع أن تلومه على ذلك.
جميل. في إسقاطات في يعني أخذها أنا أيضا من السيرة النبوية من بواكير المجتمع الإسلامي، أريد أن أسقطها على هذا المجتمع حتى نختصر فقط الوقت ونأخذها فقرة فقرة. النبي صلى الله عليه وسلم في بواكير المجتمع المدينة المنورة مجتمع يثرب خرج وقد اختصم المهاجرين والأنصار على خلاف شخصي بسيط، لكن حولوه إلى استدعاء للقبلية، استدعاء للتاريخ، استدعاء للنسب، استدعاء لهذا الصراع، ثم ألبسوه لباس الفخر كل يفخر بمعسكره، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وقال دعوها فإنها منتنة.
نعم، يعني هذا العصبية العنصرية، الفخر بالقبيلة، المبالغة في الفخر بالقبيلة على حساب القبائل الأخرى. هنا ليست القصة منافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في إنجازات معينة، القصة منافرة في كلام. ولذلك قال عدد من المفسرين أن قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أنه يتعلق بهذا الموضوع، أنه لما تفاخروا قبيلتان تفاخرتا وصل الحال إلى أنهم يتفاخرون بأبائهم وأجدادهم وذهبوا إلى المقابر منا فلان ومنا فلان، ومثل ما هو مشهور لما قال ومنا الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم يؤدي، الإنسان ربما يفخر بأجداد قد يكون فعلا عملوا هذا العمل، يعني أنجزوا إنجازا معينا، لكن كما قال الآخر إذا قال لسنا وإن حسابنا كرمت يوما على الحساب نتكل ونبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فالمفاخرة هنا، ولذلك في القرآن الكريم نفسه قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. فلاحظ عبارة بينكم، تفاخر بينكم، إذن هنا الفخر ربما جل الفخر المذموم هو ما يتعلق بالمفاخرة بين طرفين، وخاصة في الجانب القبلي لأن العرب مرتبطون بالقبيلة، وهذا ربما يظل متصلا عندهم، خاصة يعني البيئة العربية القحة عندها ارتباط مفرط بهذه القبيلة، بحيث أنك تجد الآن مثلا الشعراء سواء كانوا شعراء شعبيين أو غير شعبيين تجدهم يتحدثون كثيرا عن نجاحات القبيلة ومعارك القبيلة وانتصارات القبيلة. طيب لو سألت هذه المعارك والنجاحات ضد من؟ ضد إسرائيل مثلا؟ ضد عدو؟ لا، هي أحيانا فيما بينهم وداخل بيئتهم، وربما قبيلتهم هؤلاء بنو عمهم نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم كما قال الشاعر العربي القديم.
يعني حول هذا الموضوع أنا أريد الحقيقة أن نسترسل فيه، لكن يمكن بعد ما نأخذ التقرير بعد 5 دقائق، بس خلينا نتكلم عن نقطة مهمة عندي هنا جاية في المحاور أيضا، الفخر بالمنجز. يقال أننا نحن كعرب وبالذات خلينا نقول أنه في المجتمعات المحافظة من العرب أننا أقل من يفخر بمنجزه، مع أن هذا فخر يعني ممدوح ومشروع، إلا أننا دائما نغضي العين عن إنجازاتنا، وبالتالي تتحول هذه المنجزات إلى تكريس على الرف، فنسخ معينة تقليدية يطويها الزمن ولا أحد يعرف عنها شيء.
ربما هنا ما هو المنجز؟ نحن نفخر بمنجز قديم، نفخر بمنجز الآباء والأجداد، نفخر بمنجز ربما يكون فيه تناسب مع ثقافتنا وبيئتنا وطريقة التفكير عندنا. المنجز عندنا مثلا هو الشاعر، أو المنجز عندنا هو الوزير، أو المنجز عندنا هو الشخص الذي وصل إلى مستوى معين، بينما هناك نوع آخر من الإنجاز أظن أنه هو الذي أنت تقصده. مثلا قد يكون عندنا شاب متفوق مبدع، عندنا إنسان طموح، عندنا شخص موهوب، عندنا مخترع، يعني أشياء من هذا النوع. طبعا هناك قضية أن يكون هناك ثري، وهذا الثري يقوم بأعمال خيرية لأسرته ولقرابته ولا شك الأقربون أولى بالمعروف، ويقوم بنفس الوقت بأعمال جميلة وتطوعية للمجتمع. أعتقد أنه هنا فعلا وبدأت هذه الأشياء، لأن بدأ عدد من الأسر تفتخر بالمتفوقين، تقيم لهم احتفالات، تقدم لهم هدايا، تقدم لهم أحيانا دروعا تذكارية، وهذا لا شك أنه يحفز، بمعنى أن القصة هنا ليست لمجرد إثبات تفوق القبيلة، هذا لا يجب أن يكون هو الذي يحكمنا، إن نريد أن نثبت تفوقنا على قبيلة أخرى أو على أسر أخرى، لا، القصة يجب أن تكون دعما لأفراد القبيلة أو الأسرة أو المجتمع، أن يكونوا فاعلين ومنجزين ومبدعين. ولذلك ربما نفتخر بإنجاز قد يبدو صغيرا عند صاحبه، ولكن هذا الرجل أو هذه الفتاة استغرق كل ما يستطيع، استوعى كل إمكانياته وقدراته في إنجاز هو في نظر الآخرين صغير، لكن في نظرنا نحن كبير، لأنه يعني بذل كل ما عليه، ويعني جهد المقل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان شخصا معاقا بدنيا أو فقيرا أو عاجزا، ولكنه قام بإنجاز يستحق أن نشير إليه وأن نثني على بصمته.
جميل، خلنا نقول إذن أنه لأي مجموعة، سواء كانت حتى مجموعة تنتسب إلى نسب معين ما يطلق عليه قبيلة أو عرقية معينة أو أفراد من أفراد المجتمع، لهم أن يفخروا، لكن أن لا يتجاوز ذلك إلى مضاهاة لإقصاء الآخرين، بمعنى أنه إقصاء كل من عداهم. الفخر بحد ذاته ليس مشكلة.
هو هذه مسألة دقيقة وصعبة صراحة، دعنا نعترف يعني. هو من حيث الفهم الكل يفهم أن هناك فرق بين أسرة أيا كانت هذه الأسرة، نحن لا نتحدث عن قبيلة، نتحدث عن تكوين اجتماعي، عن مدينة، عن قبيلة، عن فئة، عن مدرسة، عن عائلة من العوائل، أن تكون حريصة على أن تنشي أبنائها وبناتها على أفضل ما يكون وتعطيهم فرص للتطور. هنا النجاح طرق سريعة ليس عليها إشارات ولا مطبات صناعية ولا كاميرات ساهر ولا شيء، وبقدر ما تستطيع يمكنك أن تسرع في هذا الطريق. وأيضا النجاح هنا ليس مؤقتا، أنا أهم أن أكتب مقال عنوانه فراغ الكبار، أنه ربما إنسان يكون حقق نجاح في مرحلة من مراحل عمره ثم توقف عند هذا النجاح، لم يستطع أن يطور نجاحه أو أن ينتقل إلى نجاح آخر. ربما هذا جزء من المعاني التي ورد النهي عن الفخر فيها، لأن الإنسان هنا يرى أنه قد أدم عليه. اليوم يعني كتبت رسالة صغيرة أنه الإنسان لم يخلق ليحزن ولم يخلق ليحبط ولم يخلق ليكون بلا هدف، الإنسان خلق لحاجة.
جميل.
أنا موجود في الكون لأن الكون يحتاجني، الآخرون يحتاجوني كما أحتاجهم أنا في ذات الوقت. إذن ينبغي على الإنسان أن يجدد إنجازه، أن يجدد طموحه. لا يجوز أن نتقبل بما أسميه فراغ الكبار، بمعنى والله أنا أنجزت شيء معين، الآن بقية عمري مجرد أتحدث كما يقول العرب فلان رجل كنتي، يعني يتحدث يقول كنت وكنت وكنت، وإنما عصامي، بمعنى أن إنجازاته يعني تتسارع وفي كل مرة بل ينسى الإنجاز. وهذا معنى جميل، أنه مفروض أن الإنجاز اللي أنت حققته وربما يكون أطلقت قمر صناعي، يعني عملت عمل ضخم أو سميه ما شئت، ضعه وراءك وحاول أن تفكر في الإنجاز الجديد والميدان الجديد والفرصة الجديدة التي سوف تبدأ بها.
جميل، مع أنه طبعا هو موضوع مرادف، لكن هذا بيقودنا له اللي هو قضية أن يكون رجلا كنتيا. طيب، ويقول أنا ما عندي استعداد أن أكون كنتيا، لكن أنا الآن أعيش منجزي، إلى أي مدى يحق لي أن أفخر بمنجزي، وإلى أي مدى يمكن أن أصمت، إلى أي مدى يكون حديثي عن منجزي هو نوع من نوع الرياء أو نوع من نوع العجب في النفس والكبر.
مضبوط، هو فقط وضح النقطة السابقة، يمكن بقي فيها جزئية، مسألة الفرق بين أسرة أو مجموعة تسعى إلى إنجاز أبنائها وإلى دعمهم، وبين مجموعة أخرى ليست القصة هنا فقط إنجازهم، وإنما إنجازهم في سبيل مغالبة الآخرين،
إقصاء
الآخرين أو التفوق على الآخرين، بحيث يكون هذا هو طبعا الأمر هنا يتعلق بمقاصد وبنيات. يجب أن نراقب لغتنا حينما نكون وحدنا، إذا أردنا أن نتأكد هل نحن عنصريون، هل نحن متعصبون قبليا أو غير متعصبين، هل نحن صادقين أو مرائين، علينا أن نراقب لغتنا حينما نكون بمفردنا. هذا جانب. أما مسألة قصة أن يكون الإنسان كنتيا والإعجاب، هذا صحيح، هذا أيضا في فارق بسيط، يعني شعرة بسيطة، أنه من حق الإنسان أحيانا إذا حصل على نجاح أن يحصل على قدر من الثناء المعتدل على هذا النجاح. وأعتقد أن العدالة الإلهية ضمنت للإنسان هذا الشيء، إذا نجح الإنسان سيجد من يثني على عمله ويطريه ويشكره ويدعو له، وهو في داخله أيضا سيحس بارتياح، هذا قدر جيد، كأنه شهادة شكر للنفس مقابل تحقيق نجاح معين. لكن إذا تطور هذا الأمر إلى أن أصبح يعني الإنسان كأنه يريد أن يتوقف عند هذا النجاح، أو لا يريد أن يجدد نجاحه، أو يعتقد أن مهمته على ظهر الأرض قد انتهت، هنا أعتقد أن الأمر تطور إلى خطأ
يعني. جميل، أنا بأخذ مداخلة هنا جميلة جدا قبل أن أنتقل للتقرير. غادة في الموقع الإلكتروني تقول: هل نحتاج للإحساس بالفخر كي تستمر حياتنا؟ ألا يصلح أن تدوم أيامنا وتستمر دون أن يصاحبها إحساس بالفخر بشيء ما؟ الله تعالى خلقنا وأسجد لنا ملائكته وكرمنا وفضلنا على كثير من الخلق لنفتخر. فخر يمنحنا نوع من التميز ليدفعنا لمزيد من العمل والإضافة. الكلام الذي أعجبني
صحيح.
ثواني دكتور، ألا يمكن أن نفتخر بأشياءنا الصغيرة؟ بابتسامة تمنح أملا، بأذن يرفع من الطريق، بإعانة محتاج ومساعدة ملهوف، بتحقيق نجاح في عمل أو مشاركة في فعل. ألا يجب أن يكون هل يجب أن يكون الفخر تراكميا، أو يمكننا أن نفخر بأشياء صغيرة يومية؟
هو حتى الأول ترى كلمة عياض: ومما زادني الفضيل بن عياض، ومما زادني شرفا وتيها. هنا عبر بالتيه، يعني هو لا يقصد الكبرياء وإنما يقصد الفخر السليم. وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيه. هنا الفخر بالإنسانية، الفخر بالإيمان، الفخر بالتقوى، هذه معاني رائعة، معاني رائقة إيجابية جميلة، علينا أن نعززها. ثم الأشياء الثانية، وطبعا هو دائما إنه الأشياء الجميلة وربما الضخمة قد ننساها في ظل أننا نعاني معاناة جزئية، يعني قد ينسى الإنسان معنى كونه إنسانا، معنى كونه مؤمنا، يعني معنى كونه في عافية في الجملة، ويعاني من مشكلة خاصة تنسيه كل هذه الأشياء الكبيرة الجميلة. إذا لا بأس أن نزيل الغبار ونجدد الفخر بهذه المعاني التي هي معاني ربانية إلهية فضل من الله. يبقى أيضا المعنى الثاني وهو جميل بالتأكيد، الفخر بالأشياء الصغيرة، الأشياء اليومية، الأشياء البسيطة التي يشعر الإنسان بإنجازها. لن يكون للأشياء الحياتية قيمة ما لم نستحضر معناها، يعني لن تستحضر معنى لجلوسك مع أولادك مثلا، أو جلوسك مع أصدقائك، أو سفرك مع أصدقائك، أو حالة من حالات الرضا والراحة. ربما الإنسان يفقد قيمة هذه الأشياء إذا لم يستحضر الوعي بها، وأنه علينا أن نقتبس منها سعادة وفرح واغتباط وسرور وفرح، وفرح بأن عندك أصدقاء، عندك أحبة، عندك أولاد، عندك حياة متعة. أعتقد أنه هذا يعني جدا ضروري.
بركة جين حب أنه يورينا نوع من أنواع الفخر، أو هكذا هو أراد، ويبدو أنه أيضا استغل هذا الموضوع فأخذ رحلة برية معينة. شوف هذه الرحلة ونشوف هذا النوع من الفخر ونرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
حديثنا عن علاقة العرب بالإبل، ولهذا كان الطريق إلى الصحراء أول محطة لرحلتنا عند هذا النوع من الإبل، وتسمى الوضح، وقد انتشرت في المكان ولا يمكن لها أن تبتعد عن بعضها لطالما أن الرحول قابعة، وعندما تسير فالكل سائرون. وهو نظام تربوي يبدأ منذ الصغر، ولهذا فإن صغار الإبل بجانب الرحول تعليما. أصحاب الإبل لا يفارقونها، بل يبقون معها ويخسرون الوقت والمال، وتأكيدات على منزلتها مثل الأبناء بسبب الأباء.
والله الإبل أنا أحبها من أزل من قديم، في الوادي الله يرحمه ويسكن جنة النعيم، كان من العقيلات اللي كانوا يشيلون الإبل من القصيب يودونها طول العمر للشام ولسوريا والأردن والمصر، الوالد الله يرحمه. وأنا لي 30 سنة في الإبل، حتى أني أحبها، يعني ممكن أقول لك أني أقولها أكثر من عيالي، حب أزلي يعني، حب عظيم. حتى ولدي يوم أنه صغير الحين تعلم محمد، وما شاء الله هو حين راح الإبل.
بين الكثبان الرملية عثرنا على مقر لرعاة إبل، وقد تفهم أحدهم طبيعة عملنا وسمح بالتصوير، ولكن رفض إجراء اللقاء. أبو غريب شاب ثلاثيني يرفض الزواج والحياة بعيدا عن الإبل، ويؤكد أن ثمة ارتباط روحي يبقيه خارج المدينة وتطوراتها المتلاحقة. انطلقنا إلى مكان آخر أو إلى لون آخر من الإبل، وتسمى بالمجاهيم، وقد غطيت ظهورها بالقماش بسبب الشتاء أعيان العمل، لكن عطايا الرحمن كما يسميها محبوها تجدد النشاط، لأنها تمنحك تفكرا في خلقها، فضلا عن ذهولنا بالمهتمين بها الذين لا يألون جهدا في مرافقتها وتوجيه مسارها على أرض لا ملامح لها ولا نهاية.
افتخاري في البل بوجاهة من يقتنيها. البل تعطي وجاهة لصاحبها، تعطي عزة لصاحبها، تعطي مكانة في المجتمع. الآن اليوم صاحب البل له مكانة غير المكانة، يعني في ناس اشتغلت في أعمال كبيرة لم تعرف كثر ما عرفت بالإبل الآن.
انتهت الرحلة التي استغرقت نصف يوم، وفريق العمل قرر أن يقضي وقتا مع نفسه بعيدا عن الرسميات، حيث توارى عن الأنظار وأخذ مكانه أمام الحطب إلى حين المساء. لبرنامج الحياة كلمة مبارك جين، صحراء الدهناء.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
شكرا لك مبارك، والعتب على أن لم نكن قد صحبناكم، يعني نص يوم كنا ممكن نصحبهم وناخذ شوية
ما علمونا
وناخذ شوية الحقيقة راحة عن زحمة هذه المشاغل. أشكرك مبارك على هذا الجهد وفريق العمل مع الإبل، حكاية مع
ترى بس عندي ملاحظات عليهم.
إيه لكن
النار أول شيء شب ولا الحطب هذا عندك، أول شيء قضية الاحتباس الحراري. وعندك مسألة
الاحتطاب الجائر.
هي الاحتطاب الجائر هذه لازم نتأكد منهم، يعني احنا شفنا طرف النار، رأس جبل النار وليس الجليد. يعني
تقارير ثانية مبارك لتعالج هذه المشاكل اللي عندك. العربي مع الإبل حكاية منذ زمن، لا زالت في الجزيرة العربية في 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 المملكة العربية السعودية أو بعض دول الخليج، لا زالت الفخر في موجود فعلا في كثير من الناس في الإبل.
والشعر كما قلت ترى في سعد بن جدلان له قصيدة صاحب اسمال الهرج. أيه. عن البل الإبل يقول كنا تسمع في السماء صوت جبريل من كبرياها ما تغذي ولدها. فيعني هنا طبعا الإبل ما في شك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وفيها معنى. ولكن لاحظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه مناسبة جميلة، لما يقول الفخر والخيلاء عند أصحاب الإبل والسكينة عند أصحاب الغنم. هنا في جانب الفخر، بس هنا ضرورة تعاهد النفس. يعني الإبل طبعا هذا مسألة بيع وشراء واقتناء، وهي جزء من الحياة. والعرب يعني يفتخرون حتى بطريقة يعني التعاطي مع الإبل، ويعني ونوع من الصداقة أو العلاقة معها. طبعا لا يفترض أنها تغفل الإنسان عن نفسه أو عن أسرته وأولاده،
مثل ما قال إبراهيم أعز عليهم من أبنائه.
يعني هذا ربما أنه يعني تجوز في العبارة، ولا عاد الأبناء هو جزء من الذات وجزء من الروح، وهم الاستثمار الأعظم يعني، والاعتدال في كل شيء أعتقد أنه مطلوب. يعني إنما يعني قضية هذه الأشياء فيها القدر المباح اللي الكل يعرف أنه مباح، وتعاهد النفس ألا يتطور الأمر إلى مبالغات أو تجاوز، حتى فيما يسمى الآن بمزاين الإبل أحيانا ربما يتطور الأمر. أسعار الإبل فيها أحيانا مبالغات ربما تكون غير يعني غير مفهومة على الأقل بالنسبة لنا. يعني
يعني هو من حيث الأصل هو جميل، يعني هو في النهاية يعني الإبل فعلا هو علامة فارقة، فهو جميل وما نشاهده أيضا جميل، لكن هي القضية دائما حول المبالغة أو الحدين اللي هو إفراط وتفريط.
نعم، هو القدر. احنا شفنا تقرير دقائق معدودة وعرض أشياء يعني فعلا جيدة، لكن ما نسمعه في وسائل الإعلام وما نقرأه في الصحف وما يتحدث الناس به ربما يحتاج إلى أن يفرق الناس. نرجع إن هنا القصة تعتمد على تفريق ذاتي وضمني بين القدر الطبيعي المعتدل أنه لا يتطور إلى ما لا يحسن ولا يجمل.
في محور أو محورين بس بجيب لك إن شاء الله يمكن يجمع المتصلين. أسماء من مصر، تفضلي. تفضلي أسماء.
السلام
عليكم. عليكم السلام، معك على الهواء أسماء.
ألو،
معك على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضلي.
اليوم موضوعكم مرة شيء رائع صراحة، وكنت أبغى أفتخر لأني تربيت صراحة في السعودية وعشت أجمل أيام حياتي وتربيت تربية سعودية كويسة جدا. بس كنت حابة أسأل الشيخ، لأن أنا حواجبي كثيرة وطويلة ومباشرة أحيانا، فكنت حابة أستفسر هل لي أن أقصر من طولها وأنظف من حواليها يعني، وهل الحائض أن تدخل المسجد وهل أن تقرأ القرآن أثناء حيضها؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا. عبد العزيز تفضل. تفضل عبد العزيز.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
كيف الحال؟
يا هلا عبد العزيز، معك الهواء.
شلونك؟
حياك.
كيف سلمان عوده؟ عوده شيخ.
هلا مرحبا، هلا ابن عبد العزيز،
تفضل.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
خير العزيز، يسلمك الله.
سؤالك عبد العزيز.
والله انا مسكاك الجوب شوي.
كيف؟
ابو مسكاك الجوب، ما عندي اخذ، حبيت اسلم عليكم.
طيب حياك، شكرا عبد العزيز. سعد، سعد من الكويت، تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء بالنسبة لشمال عودة، حول انتقادكم لمزين البل، مزين الإبل اللي صار في السعودية والخيلاء، بس بنفس الوقت دكتور سلمان انتقد أيضا لما يصير في القصيم بعد، من سيطر على الوظائف والخيلاء وتسجيل في القصيم وسيطر على الوظائف، إذا كنت فعلا قد انتقد الشيء هذا. والشيء الثاني بالنسبة للبرنامج، مدح بالقرار رائدة. وأنا فعلا أيدت قرارات رائدة، بس بتنسق والدعور دعارة وصاخ عليها.
سعد صوتك مو ب... ما عندنا مشكلة، ترى نرحب بانتقادك، بس لو عطر اتصال وصوتك يكون بس واضح. أنا اللي فهمت يمكن أطراف الحديث ناقشها مع الشيخ بعد شوي. محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. الله.
معك محمد المختار يا أخي.
يا أهلا محمد.
والله الله يجزاك خير، أولا نفخر طال عمرك بهذا البرنامج المتكامل في حسناته، في المقدم والشيخ والعلم الوفير، وصراحة نفخر بما هو وراء الشاشة، ولكن أيضا نفخر باحترام الأدوار. الأخ دور الأخ فهد بهذا الخلق الكريم والنبيل يكمل دور الشيخ جزاهم الله خير.
شكرا لك.
وإننا نفخر بأن هذا إنتاج برنامج محلي إسلامي بهذا الأداء الرائع، وهو فخر لجميع مشاهدين، خاصة نحن أبناء هذا الوطن المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا محمد، شكرا جزيلا لك. أم محمد من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، هلا أم محمد،
مساكم الله بالخير.
هلا وسهلا، يا هلا.
عندي أقول إحنا نفخر كمسلمين بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أتى لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونفخر كذلك أن أمير المؤمنين عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا. فإحنا يعني قبل حقوق الإنسان وهيومن رايتس والأمم المتحدة أتينا بهذه المواثيق، لكن نصطدم بحديث يليس الدكتور فهمني يا عالم وفاهمتها، اللي هو تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك خذ مالك فاسمع وأطع. فهذا الحديث كثير من تترس به لقمع الحريات وسلب وامتهان الكرامات. فهل يعني ألا تتفق معي دكتور أن كتم الحريات وكتم الأفواه يكون مصدر للتطرف، صنع التطرف، سواء في التطرف في الدين أو التطرف عن الدين بالإلحاد؟ إحنا نعرف أن الكلمة المشهورة أن الدين أفيون الشعوب، حينما ضاعت حقوق الفلاحين أو ضاعت حقوق العباد ولم يعني يعني الكنيسة وغيرها ما وقفت معهم، فقالوا إذا الدين أفيون الشعوب.
طيب يا محمد،
سوري وشيخي فهمني لأني أنا صراحة مفاهمة.
بشري يا محمد،
إذاك الله خير.
بشري، شكرا لك. طب خلينا نوقف من الاتصالات، انا ما اعتقد ان عندي وقت. اسماء من مصر تقول ان هي تربى تربيه سعوديه جيده، لكنها تتحدث بعدين عاد عن سؤال فقهي عن الحواجب فيما يبدو لي.
هي تسال انه حواجبها طويله وربما نابته في غير محلها، فتسال عن امكانيه تحديدها او تقصيرها. والمشهور عند الائمه ان قص الحواجب اذا طالت لا باس به، والامام احمد رحمه الله كان يفعل ذلك، يقص حاجبه اذا طال، أو كذلك إذا نبت الشعر في غير موضعه مثل أعلى الحاجب أو ما بين الحاجبين، هذا ليس من الحاجب، فلا بأس بإزالته إن شاء الله.
المسجد وقراءة القرآن،
بالنسبة لقراءة الحائض القرآن أيضا فيها خلاف فقهي معروف، والذي اختيار مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء هو جواز أن تقرأ الحائض القرآن، ولكنها لا تمس المصحف، يعني إنما تقرأ من حفظها.
مسجد،
دخول المسجد إذا احتاجت لدخول المسجد أيضا يجوز لها دخول المسجد إذا أمنت تلويثه، أنك تكون متحفظة، فإذا دخلت المسجد لحاجة مثل درس أو ما أشبه ذلك أيضا هذا قول فقهي معتبر، وإن كان الجمهور على خلافه أيضا.
طيب سعد من الكويت قال أنت دكتور تنتقد المزاين بس يرجع في مشاكل في القصيم،
يقول أهل القصيم عندهم مسيطرين على الوظائف،
على الوظائف.
الحقيقة أنا طبعا أنا قصيمي ويمكن لا أستطيع أن أتأكد إن كنت متجردا تماما أو لا، أنا أحاول أن أكون يعني متجرد وأن أتسامى على أي انتماء خاص، لكن لا يلزم أن يكون الإنسان ناجحا في ذلك. وأعتقد أن هناك مشكلة يعني لا تخص منطقة بعينها، ولكن بشكل عام قضية التزاحف على المناصب من مقتضى مناطقي، أعتقد أن هذا مبدأ يجب أن يتوقف فعلا. يجب أن نعمل مبدأ أن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني محاولة رعاية الكفاءة والقدرة، وأنه إذا كان عندي وظيفة منصب أعلى أو وزارة أو غيرها لا تكون القصة هي أنني مهموم بأن أوظف فيها قاربي وأبناء عمي وأبناء خالي وفي الدرجة الثانية أبناء أسرتي ثم أبناء بلدي ثم أبناء المنطقة التي أنتمي إليها. هنا ينبغي أن نعيد فعلا الاعتبار للانتماء الأوسع، الانتماء للوطن ذاته، وأنه ابن الوطن سواء كان من القصيم أو من الحجاز أو من الشرقية أو من الشمال أو من أي مكان، ينبغي أن يكون له نفس الحق وله نفس الفرصة إذا كان عنده كفاءة أو كانت مثلا مؤهلاته أفضل أو أكبر. أعتقد هذا مبدأ شريف ويجب أن نعممه، مع أن يعترف أنه من الناحية الواقعية ليس هذا هو الذي يحدث، هذا يحدث جزئيا، ولكن من جهة أخرى في حالات كثيرة الإنسان ربما يراعي بإحدى عينيه قضية الأمانة والكفاءة ويراعي بالعين الأخرى قضية القرابة والخصوصية والعلاقة الذاتية.
جميل. سعد من الكويت، بعد هذه النقطة قاعد أتكلم عن نقطة أنا مو واضحة عندي، بس إنه كان فهمت منه إنه هو يوافق على فخر البرنامج، لكن يعني يمكن يقول القناة الرائدة. لا نعم، نحن نفتخر الحقيقة إنه بطاقم البرنامج، وأيضا نفتخر إنه أعتزل إنه طل من قناة رائدة بجماهيريتها وحضورها على امتداد الوطن العربي أو امتداد من ينطق باللغة العربية.
ونعتبر يعني كلام الأخ محمد وغيره لنا هو يمكن مكافأة، يعني هم يفخرون يعني بعمل نحن نقدمه، نطلب منهم أن يقدموا لنا يعني تقييما لإنجازنا.
جميل. أنا كنت أعقب على سعد، لكن كلام محمد أيضا عن الفخري بالبرنامج أنا أشكره له وأنا ممتن لهذا الحديث. أم محمد من الكويت تتحدث بمقدمة جميلة، لكن قبل حقوق الإنسان ظهر الإسلام يحث على ذلك، إلا أنها عندها إشكال في فهم حديث ضرب الظهر وأخذ المال.
أي والله، وكلامه صحيح، يعني بمعنى أنه نحن من إسلاميا تاريخيا بعد عهد الخلفاء الراشدين لم نطور نظاما للإدارة يتوافق مع القيم الإسلامية، قيم العدالة، قيم الشراكة الإنسانية، فأصبح هناك نوع من النكوص والتراجع في ذلك. العصر الحاضر شهد حالة من تطوير أنظمة الإدارة في الغرب متفوقة جدا، وهذا أصبح الناس يشاهدونه عبر الفضاء ويتابعونه أولا بأول، ووجد عند الناس ما يسمى بثورة التطلعات، فأصبحت الشعوب تحاكي الآخرين وتريد أن تحصل على نفس الميزات التي تجدها عند جيرانها أو عند شعوب أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن اختصار القيام الإسلامية بقصة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأكلنا ولم يرد إلا هذا المعنى، أعتقد أن هذا جور على الشريعة. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الناس كلهم جميعا والحاكم والمحكوم. ولذلك فإن من أخطر ما نواجهه اليوم الانتقائية في معالجة قضية من القضايا، بأن يأخذ الإنسان معنى واحدا قد يكون هذا المعنى صحيحا في ذاته، ولكن يضخم هذا المعنى وينفخ فيه حتى يبدو وكأنه لم يرد في السياق إلا هذا، بينما هذا ربما يكون جزئية أو فرعية صحيحة في الجملة، بمعنى أنه والله ربما يعتقد إنسان أنه وقع عليه ظلم شخصي. هنا ليس الكلام أيضا عن عدوان على المجتمع وعلى حقوق المجتمع، وإنما عدوان شخصي، ضرب الظهر أو أخذ المال، هذا ليس مدعاة لأن يكون هذا الإنسان يحضر لثورة وتمرد اجتماعي كما كانت القبيلة في الماضي وكان الفرد العربي يعمل. فمعاناتي الفردية لا يجب أن تتحول إلى ثورة جماعية على المجتمع وعلى قيمه أو تدمير للبقية الباقية من إنجازاته، لكن هذا لا يعني أبدا تفويض الحاكم أو الوزير أو رئيس الشركة أو حتى الأب أو المعلم بأن يعتدي على حقوق من تحته.
في نص دقيقة فضل الدكتور نفخر دائما بالتاريخ ومجلدات التاريخ، فكيف هذا يعني كيف يضفي اعتزازا لنا دافعا نحو المستقبل وليس غرقا في الماضي؟
وقبر خالد في حمص تلامسه كما يقول نزار، هذا نوع من الفخر بالماضي، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي الرخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب. أعتقد أن كثرة العيش في التاريخ هي إحدى مشكلاتنا، دعونا نجرب أن يكتب الإنسان مقالا أو يلقي محاضرة أو خطبة في جمعة دون أن يستدعي التاريخ ويبالغ في الحديث عن الماضي. النبي عليه السلام نهى عن الفخر بالآباء وهذا في الجاهلية واضح، لكن حتى في الفخر بالآباء في زمن الإسلام، الآباء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أن نبالغ في العيش في الماضي واستدعاء التاريخ بكل مناسبة وبدون مناسبة، بينما نخفق في قراءة الحاضر والتعامل مع مشكلات الحاضر وتحدياته، أعتقد هذا ليس بإنصاف.